بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب رفع درجات العبد بالجهاد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب رفع درجات العبد بالجهاد. رفع الدرجات أي المنازل في الجنة، والجنة درجات، والعامل فيها بعمله الصالح وطاعته إلى الله عز وجل تعلو درجاته في الجنة. الجنة درجات، والنار أعاذنا الله منها دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا بالعمل الصالح يعلو العبد في الدرجات، وبالكفر والنفاق يسفل في الدركات. فمنازل الجنة علو ورفعة، ودركات النار سفول، كلما كان الإنسان أشد كفرا ونفاقا كان أشد سفولا و نزولا في دركات النار. الجنة درجات ومنازل، مثل ما سيأتي معنا في الحديث، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض. وجاء في بعض الأخبار أو الآثار أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، فهي مسافة ليست قليلة، بمسافة واسعة جدا. فالجنة درجات، ودرجاتها كثيرة، وهي تنال بالعمل الصالح والطاعة لله، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، ناداه هذا النداء اللطيف تشويقا لما سيذكره صلى الله عليه وسلم له، وهذا من لطيف تودده وحسن خطابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، أي كان حقيقا وأهلا أن يدخلها بهذه الثلاثة. والثلاثة المذكورات في الحديث هي أصول الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي يقوم على هذه الأصول الثلاثة، فشأنها في الإسلام عظيم، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبين أهمية هذه الأصول الثلاثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحديث أبي سعيد هذا جاء لفظه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا سعيد، من قال رضيت، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وفي هذا اللفظ الذي عند أبي داود ما يدل على استحباب أن يكون هذا اللفظ الجامع لهذه الأصول الثلاثة وردا وذكرا يأتي على لسان المسلم بين وقت وآخر، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولا يكون هذا مجرد قول باللسان، وإنما يقوله تجديدا للرضا بهذه الأصول، تجديدا للرضا بهذه الأصول، فبين وقت وآخر يجري المسلم على لسانه هذه الأصول أو الرضا بهذه الأصول الثلاثة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاءت السنة بالتأكيد على الاتيان بهذه الأصول الثلاثة في طرفي النهار، والحديث بهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث ثوبان مولى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، هذا لا يفوت، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. والجزاء من جنس العمل، ولهذا يستحب للمسلم في كل صباح وكل مساء، صباح كل يوم ومساء، أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الإتيان به في الصباح والمساء هو تجديد لهذا الرضا في القلب، ليس مجرد قول باللسان، لأن الأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تجديد للإيمان وتمتين للتوحيد وتقوية للعقيدة والصلة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء هذا الورد العظيم عند سماع المؤذن، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من قال رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنبه غفر الله له ذنبه. فهذا يشرع أن يقوله المسلم عند سماع المؤذن، عند سماع المؤذن يستحب للمسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. وعند الشهادتين، عند الشهادتين يستحب له بعدهما قبل حي على الصلاة أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والثواب على ذلك قال غفر له ذنبه، غفر له ذنبه، والحديث في صحيح مسلم. وهذا ثواب عظيم يناله من يعنى بها عند سماع الأذان، عند سماع الأذان. أنبه هنا على أمر لعلنا نلاحظ أحيانا بعض الناس عندما يقول في هذا الموطن الذي ثبتت فيه هذه السنة التي في حديث سعد بن أبي وقاص، في هذا الموطن بعض الناس إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله يقبل ظهر إبهامه ليديه اليمنى واليسرى ثم يضعهما على عينيه، ثم يضعهما على عينيه، ثم يقولون شيئا لا يسمع، لكنهم يقولون في هذا الموطن مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. وهذا يفعلونه بناء على حديث باطل لا أصل له، وذكره العلماء في كتب الموضوعات، في كتب الموضوعات يعني الأحاديث التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا في تلك الكتب ونبهوا على أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الباطل لفظه من قال حين يسمع أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، ثم يقبل إبهامه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا، لا يصيبه عمى ولا يصيبه رمد أبدا. هذا لفظ الحديث الذي يعمل به بعض الناس، ربما هؤلاء العوام الذي يفعلونه ربما ذكره لهم بعض الأشخاص فظنوه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به ظنا أنه حديث وأنه صحيح. وإلا لو علموا أن حديث باطل ولا يذكر إلا في كتب الموضوعات قطعا لن يعملوا به، قطعا لن يعملوا به. وهنا يعني يأسف المسلم لحال بعض المشتغلين بالعبادة عندما تنصرف عبادتهم إلى عمل غير مشروع، وفي الوقت نفسه يتركون عملا مشروعا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا الذي جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ربما الذين يفعلون هذه الطريقة التي تقبل إبهام وقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني ربما ما عندهم خبر من هذا الصحيح الثابت، فاشتغلوا بأمر هو بدعة لأنه لا أصل له واضبوا عليه، وتركوا أمرا هو سنة. ولهذا العلماء ذكروا رحمهم الله أن من مشكلات أيضا البدع تفويت السنن، لأن كل ما أحيت بدعة أو أظهرت بدعة أميت في مقابلها سنة، لأن ينشغل المرء بالبدعة عن السنة، وهذه مصيبة. يعني يجمع على نفسه بين خطأين: انشغال ببدعة وترك سنة ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا عقيدتنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حبيبنا وقرة عيننا، هذه عقيدتنا فيه. لكن هل يشرع لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولم يأتي إلا في هذا الحديث الذي لا أصل له، ونص العلماء على أنه باطل. ولهذا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه، ينبغي على المسلم الناصح نفسه أن يعرف نفسه بالسنن ليعمل بها، وأن يجنب نفسه الأمور التي لا أصل لها ليجتنبها. وأتمنى أن يصل هذا الذي قلت إلى كل من يعمل بهذا الحديث الخاطئ، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا لإقباله على السنة الثابتة وبعده عن هذا الذي هو لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، ورواية أبي داود كما قدمت: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وقعت هذه الكلمات موقعا عظيما كبيرا في قلبه، وقعت موقعا عظيما في قلبه رضي الله عنه. ولهذا اسمع ماذا جاء عنه. قال: فعجب لها أبو سعيد. عجب لها أبو سعيد، ما معنى عجب لها؟ يوضحها رواية الحديث عند النسائي، لفظه عند النسائي: ففرحت بذلك وسررت، أي دخله سرور، فرحت بذلك وسررت، دخله سرور عظيم بسماع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. عجب يعني فرح، سر بذلك، دخله سرور، أن هذا كلام عظيم جدا. يعني من يقول ذلك تكون الجنة واجبة له. ثم قال: أعدها علي يا رسول الله. من قوة إعجابه ووقوعها الموقع العظيم في قلبه قال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل صلى الله عليه وسلم، ففعل صلى الله عليه وسلم. أريد أن أؤكد على أمر قبل أن نخرج من هذا الموضع في الحديث وننتقل إلى ما بعده. هذه الكلمات الثلاث: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأنها تأتي على المسلم كما في السنة مرات، يقولها في الأوقات المختلفة كما في هذا الحديث، ويقولها في الصباح وفي المساء كما في حديث ثوبان، ويقولها عند السماع المؤذن كما في حديث سعد. هذا التكرار اليومي له مقصد: أن يجدد في قلبه الرضا بهذه الأصول الثلاثة، لأنه إذا مات وأدرج في القبر، إذا مات وأدرج في القبر، نعم، يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا امتحان واختبار. وإذا كان مع الفارق الكبير، إذا كان الطلاب يستعدون لاختبار بالقراءة المتكررة ويحفظ ويكرر حتى لا يخطئ في الجواب، هذا الاختبار أهم وأعظم، أن يستعد له المرء وأن يستمر على لسانه على لسانه يستمر كل يوم يجدد، ليس مجرد قول باللسان، ليس مجرد قول باللسان، ولكن تجديد لهذا الرضا في القلب، فيكرر ذلك استعدادا وتهيئة للنفس لهذا الامتحان الذي لا يكون فيه ناجحا إلا من ثبته الله وأعانه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أيضا لا يكفي مجرد القول، لا بد أن يفهم ماذا يعني الرضا بالله ربا، ماذا يعني الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ماذا يعني الرضا بالإسلام دينا، يفهم ما المراد بذلك. ولهذا كانت النعمة عظيمة والمنة كبيرة على الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأن ألف كتابه العظيم المبارك الأصول الثلاثة، في هذه الثلاثة الأصول الثلاثة، وكتبه على أكثر من صيغة، للكبار وللصغار وللأطفال وباللهجة العامية ومطولا ومختصرا، اعتنى بهذه الأصول. ولا أعلم أحدا سبق هذا الإمام في إفراد هذه الأصول الثلاثة بمصنف، وهذا من فتوحات الله له ومنة العظيمة عليه. ومن نعمة الله على هذا الإمام أن كتابه الأصول الثلاثة انتشر في الأمة انتشارا عظيما، وهذا من بركة فيما نحسب الصدق والإخلاص ومحبة النصح للعالمين، انتشر انتشار عظيم، وحفظه خلق، وقرر في مدارس، وترجم إلى لغات، ودرس في مجالس كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فكان في تأليفه لهذا المؤلف المبارك ناصحا للأمة وللعباد في العناية بهذه الأصول الثلاثة الموجبة للغفران كما في حديث سعد، والموجبة لأن يرضيه الله كما في حديث ثوبان، والموجبة للجنة كما في حديث أبي سعيد، إلى غير ذلك من الآثار التي ينالها ويفوز بها من يعنى بهذه الأصول الثلاثة. أيضا أمر أخير أشير إليه، أن واجبا على الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والخطبة أن يعنوا بهذه الأصول، أن يعنوا بهذه الأصول، لأنها أهم ما ينبغي أن يغرس في نفس الطفل وفي نفس الولد، وأن ينشأ عليه وأن يعظم شأنها في نفسه، وأن يحث على استذكارها خاصة من خلال الأذكار التي مرت الإشارة إليها. ثم قال وأخرى، هناك وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، قال وأخرى يرفع بها العبد. أخرى الآن لما يقول لك وجبت له الجنة ثم يأتي بعده ويقول وأخرى، مثل ما في القرآن وأخرى تحبونها، هذا يأتي يعني شيء بعد آخر هو أعظم وأرفع ومكانته علية، وتشويق، هذا من التشويق. قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة. وأخرى، لاحظ التشويق وطريقته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الجهاد والجهاد يرفع، لا، قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هنا تشوق، تشوقت النفس أن تعرف ما هو هذا. قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يبين عليه الصلاة والسلام بهذا مكانة الجهاد والمنازل العالية التي يفوز بها وينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: أفضل الناس المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره.
قال: باب أفضل الناس المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، يعني جمع بين الجهاد بين النفس والمال. من الناس من يتيسر له الجهاد بنفسه ولا مال له يحمل، ومن الناس من عنده مال ولا عنده قدرة للجهاد بنفسه فيجاهد بماله، ومنهم من يجمع بين الأمرين، وهو المعني هنا في هذا الحديث حديث أبي سعيد أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ وهذا السؤال يأتي كثيرا عن الصحابة: أي الناس خير؟ أي الناس أفضل؟ أي العمل أفضل؟ كثير يأتي هذا في أحاديث كثيرة جدا، وفي كل مقام يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالمقام نفسه. ولهذا ليس هناك تعارض بين الأحاديث، لأن في كل مقام يبين بحسب حال السائل، بحسب حال الأمر الذي سئل عنه. فهنا سأله سائل قال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، يعني جمع بين الجهاد بأن جاهد بالمال وبالنفس، هذا أفضل الناس. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. ويدع الناس من شره، الشعب هو المكان المنفرج بين جبلين، المكان المنفرج بين جبلين يقال له شعب. وقوله مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، هذا مثل ما بين العلماء ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، وإنما في وقت نشوب الفتن والحروب، فالفتن يتجنبها المسلم ولا يستشرف لها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، فيعتزل ولا يدخل، يعتزل ولا يدخل، ويدعو للمسلمين بالخير والسلامة والعافية والنجاة من الفتن. قد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيبقى متعوذا من الفتن بعيدا عنها، مثل ما قال في الحديث: ويدع الناس من شره، لأن إن استشرف للفتنة ودخل ربما يقع منه شر سواء بلسانه أو بيده، حال كحال كثير ممن يدخلون في الفتن يحصل منهم شر ثم يندمون فيما بعد، إذا انجلت الفتنة يندم، يندم على ماذا؟ بعضهم يكون قتل له أحد، أو بعضهم ضرب، أو أخذ مال، أو إلى آخره. فالفتن المسلك الصحيح هو ما جاء في هذا: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره، يعني لا يدخل معهم في الفتن حتى لا يحصل من شر، حتى لا يحصل منه شر، لأن يعني إن دخل وجرفته الفتنة مع غيره يقع منه شر على نفسه وعلى الناس بالقول أو بالفعل. ولهذا الحديث محمول عند أهل العلم على الاعتزال في زمن الفتنة. أما في غير ذلك فإن السنة والخير للإنسان أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وهذا مسلك النبيين. الأنبياء ما اعتزلوا، ومسلك أتباع الأنبياء ما اعتزلوا، وإنما يخالطون الناس ويعلمون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون في صلاح العباد. وبالاعتزال، اعتزال الناس لا يحصل شيء من ذلك، اعتزال الناس لا يحصل شيء من ذلك. وهذا هو الجواب في أيهما أفضل، الاعتزال أو المخالطة، هذا ينظر فيه بحسب المصلحة ومقاصد الشريعة، وهل يتحقق له بالمخالطة النفع أو يتحقق بالمخالطة المضرة، وينظر في المفاسد والمصالح ويوازن بين الأمور. فلا يقال المخالطة أفضل مطلقا، ولا يقال الاعتزال أفضل مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: باب من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه. يعني هذان أمران يتعلقان بالغزو، إما مباشرة الغزو عند وجود الغزو الصحيح القائم على الشرع الكتاب والسنة فيشارك، أو يحدث نفسه، يحدث نفسه بالغزو. حديث النفس بالغزو إذا كان ما ثمة غزو صحيح، أو ما عنده قدرة، موجود ولكن ما عنده قدرة أو ما عنده تمكن فيحدث نفسه، فإما هذه أو هذه، إما مشاركة أو حديث للنفس ومحبة ورغبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. لماذا؟ لأن المنافقين هم الذين لا يريدون الجهاد ويثبطون عنه ويثنون الناس عنه ويتقاعسون عن الإقبال عليه، فهذه من خصالهم، فليست من شعب الإيمان، هذه من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، لأن هذا من خصال المنافقين ومن شعب النفاق. قال عبد الله بن مبارك: فنرى، أي نظن، أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان في الإسلام في ظهوره والنفاق أيضا برز وبدأ يظهر، فيقول كنا نرى، فيقول فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر أهل العلم أن الحديث على عمومه ليس خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرء إما أن يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، لكن إن غزا لا يغزو في غزو لا أصل له، من هذه المهالك التي تراق فيها دماء محرمة وأنفس معصومة على غير سبيل وعلى غير جادة. هذا ليس من الغزو في سبيل الله وليس من الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن يحدث نفسه به، يحدث نفسه إن وجد أن يكون مشاركا في نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، محبا ذلك وراغبا في المشاركة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا. من هذا الحديث أخذ العلماء فائدة أن من نوى فعل عبادة ومات قبل فعلها لا يتوجه عليه ملامة لأنه نوى وهو راغب فيها، لا يتوجه عليه ملامة وذم مثل ما يتوجه لمن مات وهو أصلا لا يفكر فيها ولا يحدث نفسه بها. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الجهاد في البحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي من رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
هذا الحديث يؤجل إلى اللقاء القادم، وأحيانا أتقصد وقد انتهى الوقت أن نسمع الحديث القادم لنتشوق له. هذا أحيانا أفعل قصدا، يعني أحب أن أشير إلى ذلك، خاصة بعض الأحاديث يعني عندما يسمعها المرء يتمنى أن الدرس لا يقف ويسمع شرحه فيبقى متشوقا للقاء القادم، فهذا أفعله قصدا. وأيضا أروي لكم فيه طرفة جميلة نختم بها. يقول لي أحد الأساتذة الذين يدرسون في الجامعات: مرة أردت أن أشوق طلابي للدرس القادم وأن لا يغيب ولا واحد، فتعمدت، نظرت الساعة عند آخر المحاضرة فبدأت بقصة مشوقة جدا جدا مشوقة، يعني شدت الطلاب يريدون أن يسمعونها بتمامها. ثم نظرت للساعة وأنا أعرف أن الوقت انتهى، فنظرت إلى للساعة وقلت: معذرة، الوقت انتهى، إن شاء الله أكملها لكم في الدرس القادم. يقول: فما أن قلت ذلك إلا وقام طالب يقول متعافي وقوي وسمين، وفسر عن أكمامه ووقف عند باب الفصل وقال: والله ما تخرج إلى أن تقول القصة. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.